تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نجيب على بعض الرسائل إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي تسأل وتقول: هل يجوز للمرأة لبس الذهب في يديها أمام غير المحارم؟ نقول: المرأة لا يجوز لها أن تظهر زينتها أمام غير محارمها، فهذا ينبغي أن ننتبه إليه. كثير من أخواتنا الفضليات تحاول إظهار زينتها سواء كان في الشارع أو أمام غير المحارم، وهذا لا يجوز، وننتبه إلى ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. السؤال الذي يسأل فيه صاحبه عن يعني الميراث، ما مضمونه سريعا؟ يعني هذه الأنصبة هل فيها تدخل لأحد غير الله تبارك وتعالى؟ أقول له بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا يا أستاذ أحمد. يا مرحبا.
نحن حبك في الله.
أحبكم الله الذي أحببتمونا لأجله.
الله يسلمك. زوجتي كان هي حامل والجنين توفى بعد حوالي أكثر من 40 يوم، بعد شهرين، فعملنا عملية إجهاض. فهل دلوقتي تبقى تاخد حكم النفساء ولا لا في الصيام والطهر وكده؟
حاضر،
جزاك الله خير.
وإياكم. تقبل الصلاة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
عليك.
تفضل يا محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي. ألو. أيوة معاك، تفضلي. اخفض التلفاز واسمعيني من الهاتف.
أيوة. أيوة يا فضيلة الشيخ. أنا لو سمحت، معلش أنا مرضوكة لأول مرة أتصل وكده.
تفضلي. وطي التلفزيون. اخفضي اخفضي، وطي التلفزيون.
أيوة أنا كنت كان معايا. ايوه يا فضيله الشيخ، انا كنت كان معايا فلوس يعني واخداها ورثي، بس مبلغ بسيط يعني 5000 جنيه، وبعدين اخويا خدهم عشان يشغلهم لي، وانا ما كنتش راضيه في الاول، وبعدين خسروا. هو قال لي في الاول، قال لي لو خسروا انا هديهم لي من معايا يعني.
سؤالك ايه؟
ايوه معايا. نعم.
سؤالك
فهو بعدين هو توفى من غير ما قبل ما يديهم لي، وهي اولاده عايزين يدهم لي، فانا اخدهم ولا ايه؟
حاضر. حسناء. السلام عليكم.
وعليكم السلام. جزاك الله عنا خيرا يا شيخ.
وياك، الله يبارك فيك.
والله يا شيخ انا عندي سؤالين. اولا انا عندي مشكله في الصلاه، يعني انا عندي خروج ريح مستمر، فانا كل ما بصلي بعيد، كل ما بصلي بعيد، فلما بوصل مرحلة بكمل.
هذا الأمر مستمر ولا ينقطع؟
أجل يستمر، ممكن أن ينقطع، لكن في الصلاة أعيد أعيد يعني.
نعم نعم، وضحت الصورة. نعم. سؤالك الثاني.
وده خليني اضطراب جدا، دايما أنا مضطربة في الصلاة.
جيد، هذا الأمر واضح. سؤالك الثاني.
والسؤال الثاني إني السائل اللي هو بيخرج، يعني هو مش كده لما مجهود بدني ولا كده، ممكن يخرج وفي الصلاة يعني نتوضى ونستنجى وكده، في سائل كده أبيض
سأجيبك
هو
إن شاء الله.
لازق، يعني هل ده منقذ للوضوء؟
سأجيبك إن شاء الله تبارك وتعالى. حضر نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالمواريث ينبغي أن ننتبه، فإن نبينا قال صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى ذاك رجل ذكر. والله تبارك وتعالى نص على الميراث في كتابه العزيز على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال، ولذلك بين رب العباد جل وعلا أصحاب الفرائض وهم 12 أصحاب الفروض الوارثين، منهم إن شاء الله سبحانه وتعالى 4 من الذكور و8 من الإناث. وكذلك الله تبارك وتعالى نص على الأنصبة، هذا النص ليس فيه اجتهاد لأحد، لا لرسولنا الكريم ولا لعالم ولا لفقيه، فقدر الله تبارك وتعالى من يأخذ النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وهكذا، فهذا منصوص عليه في القرآن كما ذكرت على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال، يعني يترك لاجتهاد البشر إطلاقا. ولذلك ينبغي أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نكون وقفين مع حدود الله. ذلك لو تأملتم الآيات التي وردت في سورة النساء تتكلم عن المواريث، بعد ما بيّن الله سبحانه وتعالى أصحاب الفرائض من يأخذ الثلث والنصف والسدس والثلثين وما شابه ذلك الأنصبة، يعني ختم الآيات بقوله: تلك حدود الله فلا تقربوها. الله أكبر، إياكم وتعدي الخط الأحمر إنجاز التعبير، لأن الذي قدر والذي حدد هو الله، الذي يسمع ويطيع جزاؤه جنة، والذي يتعدى حدود الله ولا يسمع فله نار جهنم خالدا فيها وله عذاب مهين. نسأل الله أن يعافينا، اللهم أمين يا رب العالمين. يا رب أرجو من إخواننا ألا يأكل أحد الميراث، أرجو من إخواننا أن يعطوا إخوانهم حقهم في المواريث وأخواتهم، خاصة إن نغم السيدة حرمان البنات من الميراث دي كارثة، نسأل الله العفو المعافى. الأخ الحبيب الذي سأل وقال: زوجتي حامل وماتت بعد شهرين، تم إجهاض الجنين؟ أكيد. هو يسأل: هل هذا الإجهاض يأخذ حكم النفاس؟ نعم، والعبرة بانقطاع الدم، فإذا انقطع الدم بعد يوم تغتسل وتصوم وتصلي، وإذا انقطع بعد شهر بعد أسبوعين حسب ما ينقطع دمها فإنها تغتسل وتصلي آخر سقف لها 40 يوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت التي قالت كان معها ميراث وهو ليس بالكبير، المهم أعطته لأخيها يعمل وقال: أنا سأضمن لك هذا المال إن خسر لك عند رأس مالي، لك رأس مالك عندي. ويعني تقول: مات أخي، أولاده يريدون أن يعطونني هذا المال، أخذه أم لا؟ أقول للسائلة الكريمة: هذا حقك ويجوز لك شرعا أن تأخذيه، فهذا حقك إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولا بأس ولا حرج بأخذه، ولكن إن كانوا فقراء ولا يستطيعون السداد، هذا بينا الأصل أخذ الحق، وهذا ملك لك، وهو إن خسرت التجارة فرأس مالك يضمنه هو كما حتم الاتفاق. الشاهد هو مات وعنده يعني ما يسد عنه سواء من أرض أو عقار أو سيولة أو أي من كان، هل أخذ هذا المال؟ نعم، هذا حق لي وأولادي أولى به. طب هب أنهم فقراء وليس عندهم ما يسدون به ويستدينون وأمورهم يعلمها الله سبحانه وتعالى، لك الخيار أن تعفي عنهم أو تحاولي أن تجدولي لهم طريقة السداد حسب ميسرة أو حسب سعتهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى علمنا دائما أن الأمر في هذا الحال دائما وأبدا يعني على حين ميسرة يكون أفضل إن شاء الله. بارك الله تعالى فيك. الأخت التي قالت يعني في الصلاة: عندي خروج ريح مستمر، عندي خروج ريح مستمر. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أسماء،
أهلا بحضرتك.
تفضلي.
أنا عايز أسأل عن 3 أسئلة من فضلك.
تفضلي هات الأول.
الاول انا لما بصلي في صلاه العشاء في الشفع والوتر انا بجيب الشفع والوتر الثلاثه مع بعض كاني بصلي المغرب. هل ده في مشكله او في وزر عليا؟
سأجيبك ان شاء الله.
تاني سؤال، انا عايزه اعرف تفسير الايه الكريمه اللي بتقول انما يخشى الله من عباده العلماء.
نعم.
تالت حاجه، انا معايا طفله عمرها سنه وتسع شهور، انا لو فطنتها دلوقتي في وزر عليا؟ وجزاك الله كل خير.
وياك، الله يبارك فيك يا رب. السلام عليكم. يبدو ان الاتصال انقطع على اختنا، مبروك ان تعاد الاتصال مره ثانيه. اعود الى الاخت التي تقول انها في الصلاه يخرج منها ريح باستمرار، اذا كان هذا حالها ولا ينقطع الريح الذي يسمى في الفقه بانفلات الريح، وهو يشبه سلس البول انجاز التعبير، في هذه الحاله عليها ان تصلي ولو خرج الريح اثناء الصلاه، فقط عليها ان تجدد لكل صلاه وضوءا مستقلا، يعني تصلي المغرب، تتوضا للمغرب وسنه المغرب وضوء واحد، والعشاء وسنتها، وهكذا، ولا تعيد الصلاه ولا تخرج منها، لان الذي ابتلاك بذلك هو الله تبارك وتعالى، هو الذي فرض او هو الذي خفف ويسر لك ان تصلي هكذا. وتقول نفس السائله وتسال عن السائل الذي يخرج منها. افرق بين يعني عده امور بايجاز شديد. السائل الذي يخرج من المراه اما ان يكون منيا وهذا لا يخرج الا نتيجه الشهوه، وسواء كان جماع او بدونه، وهذا يجب فيه الغسل، يجب فيه الغسل، وهذا كما ذكرت لا يخرج الا طريق عن طريق الشهوة. اثنين، سائل اخر يخرج ويسمى المذي، وهذا نتيجة التفكير في الشهوة، ويخرج لزج جدا رقيق ابيض سائل شفاف، وهذا يوجب الوضوء فقط، نغسل منه اعضاءنا ثم ما اصاب الثوب منه ونجدد وضوءنا. وهناك سائل اخر، ماء اخر يخرج، وهذا يشترك فيه الرجال على حد سواء، وهو يسمى الودي، وهو ماء ثخين شوية، ويخرج نتيجة حمل شيء ثقيل أو نتيجة مرض، وهذا مثل المذي، فإنه يوجب الوضوء فقط، يوجب الوضوء فقط. وهناك نوع آخر يخرج من رحم المرأة لا نتيجة شهوة ولا نتيجة حمل شيء ثقيل، وهذا ليس بناقض للوضوء، وهذا وخاصة من المتزوجات والحوامل الكثيرة، وهذا ليس بناقض للوضوء، ولم يثبت فيه نص واحد بأنه ناقض الوضوء، وهذا مما يشتهر فيه حال النساء، ولا يخفى ذلك في عصر النبوة، ويعني يخفى بعد ذلك في نقل الصحابة ونسائهم رضي الله عن الجميع. طب معنا اتصال أم هدى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
مرحبا.
لي عدة أسئلة معلش.
تفضل.
أول سؤال،
ارفعي صوتك قليلا.
أول سؤال، أنا كنت ولدت طفلتي من فترة قريبة، وبعدين الدم الحيض دم النفاس معلش أسفة اتقطع بعدها بفترة قليلة، هل أفضل 40 يوم ما أصليه ولا ممكن أصلي عادي؟
حاضر.
ده أول سؤال. تاني سؤال، أنا كنت بندل كتير، يعني جت علي فترة كنت بعمل كذا نات، وبصراحة نسيت إن أنا أوفي الدور ديت ومش متذكراها خالص نهائيا.
نسيت المزرع؟
ايوه، ونسيت مش عارفه ان انا اوفيهم، فما سالت قالوا لي اما تصومي 60 يوم عن كل نادر او تطعمي 60 مسكين، فانا ما عنديش امكانيه ان انا بصحه اصوم، صحتي ضعيفه، وبالنسبه لل 60 مسكين انا في عندي مبلغ صغير ده انا حاطاه في البنك، فبيطلع لي منه يعني فوائد، وسمعت من حضرتك ان الفوائد حرام، فهل اقدر بالفوائد دي ان انا اوفي النادر اللي عليا؟ وهل ممكن استعمل جزء من المال ده لو انا محتاجاه ولا حرام؟ بس
سأجيبك ان شاء الله. حرام.
شكرا.
محمد من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو ان الاتصال انقطع، اخيرا نعود الاتصال بنا مره ثانيه. الاخت السائله التي سالت وقالت انا اصلي الشفع والوتر ثلاث ركعات متصلين مثل المغربي، الصلاة صحيحة؟ أقول للأخت الكريمة نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلىها كذلك. تصلى إما وفي أكثر من طريقة لصلاة الوتر، سواء سنصليها ركعة واحدة عفوا أو ركعة ثلاث ركعات أو أكثر حتى 11 ركعة كما صلىها النبي، إما أن يصليها بتشهد واحد وسلام واحد. يعني لو أني أصلي ثلاث ركعات فأنا سأصليها بتشهد واحد فقط، بمعنى أنني سأصلي الركعة الأولى ثم الثانية ولا أجلس للتشهد في المنتصف، ثم في آخر الصلاة آتي بتشهد واحد وأسلم. صحيح. طب إذا كنت أصلي أكثر من ذلك يجوز لي أن أصل 11 ركعة؟ نعم، وهذه واحدة. الحالة الثانية أن يصلى هذا الوتر كما صليت بتشهدين، وهذا ثابت وصحيح. وإما أن نصلي كل ركعتين على حدة وركعة أخيرة منفصلة على حدة، الكل ملتمس من رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب، معنا أم مريم من إيطاليا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا.
أريد أن أسألك يا شيخ.
تفضلي.
هنا في إيطاليا يوجد مركز يقوم بتوزيع مواد غذائية وألبسة مرة في كل أسبوع كمساعدات، هل إذا أخذت من هذه الأشياء هل هي حلال أم حرام؟
سأجيبك إن شاء الله. أمة الله من ليبيا، مرحبا. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير على هذا البرنامج.
وإياكم.
أدعي لي يا شيخ.
الله يرضى عليك.
وادعي على جميع الأمة الإسلامية بالخير.
نسأل الله أن يرفع الأمة عن
نسألك سؤال يا شيخ.
تفضلي.
هل مس الحذاء، هل مس الحذاء ولا والله على الجوارب؟
أعيد سؤالك مرة ثانية.
المسح على
الحذاء. المسح على الحذاء أم الخفين؟
أيوة القفين.
حاضر. سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة. طيب، معنا نور من القاهرة. نهى، أنا عفوا، معنا نهى من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. مرحبا.
فضلت الشيخ.
الله يرضى عنك.
فضلت الشيخ، أنا ليا سؤال. أنا كان ليا فلوس في البنك، والدي ووالدتي حطنها لي، والفلوس دي طبعا على زمانهم كانت بتطلع فوائد، فأنا لما استحرمت الفوائد دي حسبتها وطلعتها كلها، فبسأل عن مصارف يعني اصرفها، اصرفها فين. أنا ليا قريب محتاج جدا لفلوس ويعني وفي ضيقة، ولكنه غير ملتزم دينيا تماما، فهل يجوز ان انا اطلع له الفلوس دي ولا لا؟
سأجيبك ان شاء الله.
تاني حاجة، هل يجوز برضو الفلوس دي تطلع لمصارف مثلا معاهد الطبية اللي تبقى محتاجة زي معهد السرطان والاماكن دي ولا لا؟
سأجيبك ان شاء الله.
وشكرا جزيلا.
وياكم. نواصل الاجابة ان شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت الذي سألت عن تفسير قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ببساطة شديدة الآية تبين أن أكثر الناس خشية لله هم أهل العلم. سبحان الله، بما وصلوا إليه من علم، لأن الآية فيها تقديم وتأخير، فلفظ الجلالة مفعول به مقدم، والعلماء فاعل، والتقدير أو القول في الآية العلماء أشد الناس خشية لله تبارك وتعالى، ليس الله هو الذي يخاف، لأن الله حاشاه أن يخاف من أحد، إنما الخوف يكون منه، العلماء يخشونه ويتقونه بما اطلعوا على أسرار هذا الكون أو البدن أو في أي علم من العلوم، فيزدادون خوفا وخشوعا وخشية وتقى وتعرفا على الله تبارك وتعالى. هذا بإيجاز شديد، بارك الله تعالى فيك. تقول السائلة أن عندها طفلة تبلغ سنة وبضعة شهور، هي تسأل هل إذا قمت بفطمها ومنعها من الرضاعة هل علي وزر؟ الله في القرآن يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وهنا نقول هل يجوز لنا أن نفطم أبناءنا أو بناتنا قبل هذا السن نعم يجوز، ولكن أنصح أن نستشير طبيبا مسلما أو طبيبة مسلمة ثقة في هذا الباب، فربما كان في ذلك ضرر بالولد أو البنت فنتم العامين. وهنا رأي الشرع ينبني على رأي الطب، وربنا في القرآن علمنا هذا: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كان الفطام قبل حتى العامين ليس فيه ضرر وأهل الطب يقولون لا بأس به، فلا بأس ولا حرج من منع الولد من الرضاعة إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولا وزر عليك. الأخت التي قالت: انقطع دم النفاس بعد أيام قليلة، فهل لابد أن أجلس إلى 40 يوما؟ أقول لأختنا السائلة بارك الله تعالى فيها: من المعلومات المغلوطة والأعراف والتقاليد التي تصطدم بشرع الله هذا العرف السائد بين الكثير بين الكثيرات من أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا ونسائنا، أن المرأة التي تضع ويكون عليها دم النفاس إنها تمتنع عن الصلاة والصيام حتى 40 يوما، سواء طهرت أو انقطع الدم أم لم ينقطع، وهذا خطأ جملة وتفصيلا. وأقول: العبرة بارتفاع الدم وليس بالمضي المدة، فإذا امرأة كما حال السائلة الكريمة وضعت مولودها ثم انقطع دمها بعد يوم بعد يومين بعد 5 أقل أو أكثر وانقطع الدم تماما، والنساء في ذلك يعرفون هذا جيدا، ورأت القصة البيضاء، في هذه الحالة تغتسل تصلي تصوم تمارس حياتها بطبيعية كاملة إن شاء الله جل وعلا. لكن نجلس إلى 40 إذا لم ينقطع الدم وما زال مستمرا آخر سقف لنا 40 يوما، بعدها وإن استمر الدم فاغتسل وتتطهر وتصوم وتصلي إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن السائد هذا خطأ، ليس العبرة بمضي المدة، العبرة بارتفاع الدم والطهارة إن شاء الله تبارك وتعالى. سائلة تقول: أنا نسيت النذر الذي علي، يعني عندي عدد من النذور 1 و2 و3 أعمل إيه؟ تقول سألت فأفتاها البعض يتصوم 60 يوم يتطعم 60 مسكين، لا أدري من أين أتوا بهذا الكلام، لا أدري. الله تبارك وتعالى علمنا على لسان نبيه: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. النذر أصلا لا بد من الوفاء به. نبينا علمنا: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه، وبالتالي لا يسقط النذر ولا يكفر عنه إلا حين عجز الإنسان أو عندما يعجز الإنسان عن الوفاء به، كفقر مدقع أو صحة تعجز عن الصيام يكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين معلومة: طعام 10 مساكين، صيام 3 أيام ليس فيها ولا من بينها، لا 60 يوم ولا 60 مسكين. وبالتالي إذا أنت فيعني هذا أردت أن أوضح فقط. طب ماذا تفعل هذه السائلة؟ أقول لها: احسبي على قدر ما تسعفك الذاكرة، يعني أنا نذرت كم مرة؟ 2 3 تقريبا، على قدر ما تسعفني ذاكرتي ثم أقوم بتنفيذ النذر حتى ولو كان أقل أو أكثر من ذلك. نعم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول السائلة الكريمة: معي مبلغ من المال كان موضوع في البنك بيخرج فوائد، هل يجوز لي أن أستعمل هذه الفوائد؟ أقول لها: لا، الفوائد محرمة شرعا لأنها ربوية وبالتالي تخرج إلى مصادرها، وأقول مصادرها يعني لا يجوز أن أنتفع بها، والذي لا يجوز لي أن أنتفع به لا يجوز لي أن أعطيه لأخي المسلم. طب هذه الفوائد من أين أتت؟ أتت من عدد من الناس لا نعرفهم،
من هذا وذاك والآخر والثالث والرابع، عدد لا نعرفهم الذين وضعوا أموالهم في البنوك. كذلك عندما نخرج هذه الفوائد إنما نخرجها في مشروعات عامة ينتفع بها عدد أكبر أو كبير من الناس إن شاء الله سبحانه وتعالى. أختنا التي سألت من إيطاليا وقالت يوجد مسجد يقوم بتوزيع مواد غذائية كل أسبوع، هل إذا أخذت منها أكون آثمة؟ يجوز لك أن تأخذي منها في حالة واحدة، إذا كنت فقيرة ومحتاجة فلا بأس ولا حرج، أما إذا كان الله قد أغناك وفي سعة من الرزق والحمد لله فلا تقربيها، بل يجب عليك أن تساعديهم وأن تتبرعي معهم ليخرج هذا للفقراء والمساكين من إخوان رجال أو أخوات فضليات إن شاء الله سبحانه وتعالى، ومن ظروفهم يعني لا تساعدهم على التكسب بارك الله تعالى فيك. إذن إذا أخذت وأنت في سعة من الرزق نعم حرام، أما إذا كنت فقيرة فلا بأس ولا حرج إن شاء الله سبحانه وتعالى. السائلة التي سألت عن المسح على الحذاء، أقول لها لا يجوز المسح على الحذاء، ولم يثبت هذا لا عن النبي ولا عن الصحابة، لا يجوز أن أمسح على حذائي، لكن أمسح على الخفين وما يلبس داخل الحذاء، أو أمسح على الجوربين على الشرابين، وهذا ثابت عن الصحابة الأطهار رضي الله عنهم، مسح الخفين بغير الحذاء ثابت عن النبي وعن الصحابة الأجلاء، وهذا أمر لا خلاف عليه. كذلك مسح الجوربين الشرابين هذا ثابت عن فعل الصحابة، فقد مسح عدد كبير من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بإيجاز شديد. المقيم له يوم وليلة، الذي ليس مسافرا له يوم وليلة، يعني 24 ساعة نحسبها من أول ما توضأنا ثم لبسنا الخف أو لبسنا الشراب أو الجورب، نبدأ نعد 24 ساعة. يعني إذا أنا صليت توضأت لصلاة الفجر ثم لبستهما جاز لي أن أمسح عليهما طوال اليوم حتى صلاة العشاء، كل ما أتوضأ وينتقض الوضوء أتوضأ وأمسح عليهما ولا أنزعهما من قدمي. فلبستهم من صلاة الظهر أعد 5 فروض، 24 ساعة إنجاز التعبير. والمسافر له رخصة 3 أيام بلياليها إن شاء الله تبارك وتعالى. معي مال في البنك وضعها، هذا المال وضعه له أبي وأمي، وهي تقول يعني أنا حصيت هذه الفوائد الربوية وأريد إخراجها. هي تسأل يعني كيف التصرف فيها وعندي قريب يحتاج إليها لكن غير ملتزم. النصيحة كما ذكرت لإحدى أخواتنا من لحظة أن هذه الفوائد تخرج في مشروعات عامة، تخرج في مشروعات عامة، بناء مدرسة، بناء مستشفى وما شابه ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا الذي سألت عنه نفس السائلة الكريمة في الشق الثاني من السؤال، هل يجوز أن نضعها في هذه الأماكن زي معهد السرطان وهو إلى آخره؟ نعم إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام فاصل قصير ابقوا معنا.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
الله والصلاة والسلام على حبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه نواصل الإجابة على ما معنا من أسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الذي يسأل ويقول هل اكتمال الإيمان شرط لإطلاق اللحية؟ هذا الكلام غير صحيح، لأن الإنسان لن يكتمل إيمانه إذا سيموت وهو بعيد عن سنة النبي. أنا نصيحتي لشبابنا أطلقوها فوالله ستربيكم على الإيمان وتقوي الإيمان وتأخذ بأيديكم إلى طريق الحق تبارك وتعالى، فهي سنة للحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كثير من أهل العلم قد أوجبها، ليست هذه قضية، لكن الذي أود أن ألفت النظر إليه لا تنتظر حتى تكون قد كمل الإيمان ثم بعد ذلك تحقق سنة النبي، لن يحدث، ولذلك خذ بالأسباب تصل إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا عندي 24 سنة تقدم لخطبتي شاب مصلي لكن بيشرب سجاير، هل أرفض أم لا؟ ديننا علمنا أيتها السائلة الكريمة إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وتنى فساد عريض. وهذا يعني متشبث ومتلبس ومتشبع بمعصية من المعاصي تضرك وتضر أولادك بعد ذلك. وبالتالي لو أني في موضعك وابنتي في موضعك ما قبلته أبدا. لماذا؟ لأنه سيضرك، أنت ستكونين مدخنة سلبية، يعني زيك زيه بالضبط، هو يشرب وانت تشمي، نسأل الله العفو والمعافاة. وكذلك تأثر الأولاد، فأنا أنصح لا، إما أن يمتنع عن هذه المعصية وإما هو في حاله ونحن في حالنا. بارك الله تعالى فيك. طيب معانا أم عبد الله من القاهرة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، أنا كنت عايزة أسأل على وسائل منع الحمل أو التنظيم اللي بيقولوا عليها.
نعم.
حاليا أنا حامل دلوقتي وصحتي يعني شديدة التدهور، فكنت عايزة أسأل على وسيلة الربط، ربط المبايض، هل دي وسيلة حلال ولا حرام؟ وأنا عندي قناعة داخلية إنه إرادة ربنا سبحانه وتعالى تعلو فوق كل شيء، يعني سواء أخدت وسيلة أو ما أخدتش وسيلة، هي إرادة ربنا في الأول في الآخر هي اللي هتنفذ. فهل الوسائل دي من الأخذ بالأسباب أم عدم التوكل على الله؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني حضرتك، أنا بنتي في المدرسة عندها مادة الرسم مادة أساسية وعليها يعني درجات وبتدخل في المجموع، وأنا كنت مفهماها أنهم مفهمة أولادي أنهم ما يرسموش أي كائنات حية على الإطلاق. اتصلوا بي من المدرسة وقالوا لي أن البنت رافضة ترسم تماما أي حاجة حية في بناء على اللي أنا فهمته لها أنه ده حرام، وقالوا لي أن الموضوع الرئيسي في الرسم عندها أسماك والبحار وحاجات زي كده. فأنا في الأول قلت لهم خلوها ترسم بدون ملامح، يعني بدون عينين ولا بق ولا كلام من ده، بعدين يعني حسيت بتأنيب الضمير فاتصلت قلت لهم لا ما ترسمش حاجة خالص لأن ده يناسب الشرع وده حرام. فكنت عايزة أسأل رأي حضرتك برضو في هذا الأمر.
سأجيبك إن شاء الله. حاضر.
شكرا جزيلا.
السلام عليكم. بارك الله. السلام عليكم. أم محمد من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
مرحبا.
كنت عايزة أسأل سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا بنتي هتتجوز إن شاء الله وهنعمل لها الحنة بإذن الله.
نعم.
فهل يجوز إن إحنا نشغل شرايط والبنات تعيص عليها؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يجوز إنها تتصور تصوير صورة الزفاف؟ السؤال الثالث، أنا عايزة أعرف إيه رقية الزواج الشرعية اللي رقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زواج السيدة فاطمة رضي الله عنها.
نعم حاضر.
شكرا. السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب معنا نورة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا كل ما أطلع برا
رفض التلفاز واسمعيني من الهاتف.
ألو. ماشي. ألو.
سمعت.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا كل ما أطلع برا ماشي كل ما اطلع بره يعني بحس ان انا يعني لو ما عيطتش بعد الناس ما شافتني حاسه ان انا متضايقه وتعبانه ونفسيتي تعبانه، يعني انا طلعت بره 7 ايام وما عيطتش فيهم.
سأجيبك ان شاء الله. سأجيبك ان شاء الله. نواصل ان شاء الله سبحانه وتعالى. الاخت الكريمه التي سالت انها حامل وهي تسال عن وسائل منع الحمل وتقول صحتي متدهورة، هل يجوز أن أستعمل هذه الوسائل أم لا يجوز وأنا على يقين أن قدر الله ماض؟ أقول للسائلة الكريمة، دائما وأبدا في مثل هذه الأمور الرأي الشرعي يتوقف على رأي الطبيب، يعني إذا كانت المرأة مريضة والطب يقول لا تصلح للحمل وصحتها لا تصلح، هناك مشاكل وتدخلها في متاهات طبية علمية حسب ما درسه الأطباء، في هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل أي وسيلة يحددها الطبيب أو الطبيبة المسلمة الثقة مع اليقين أن قدر الله تعالى ماض، يعني إذا قدر حمل سيكون حتى ولو لم يكن هناك رحم من الأصل، لأن قدرة الله فوق كل شيء. وهذا لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت المرأة صحتها سليمة ولا هناك أي شيء يحرم عليها استعمال الوسائل جملة وتفصيلا إن شاء الله. تقول نفس السائلة الكريمة يعني ابنتها في المدرسة ومادة الرسم مادة أساسية، وهي تقول يعني أولادي أنا فهمتهم ما يرسموا شيء وخاصة ما فيه روح. اتصلوا بها في المدرسة وقالوا يعني لابد أن ترسم أسماك وبحار، فهي قالت طب ترسم بدون ملامح، وبعد ذلك قالت لا ما يرسموش لأنه خالف العقيدة. أنت أيتها السائلة أخطأتي، لأن الذي قصة الرسم يحتاج إلى نظر وتفصيل، وكان عليك أن تسألي حتى لا توقعي نفسك وأولادك في حرج. فالأولاد هذه مادة للأسف هي مادة أساسية، ومادة الدين اسقط يا ابن خذ راحتك ما تخافش مش تضاف للمجموع، حسبنا الله ونعم الوكيل. أما أنا الأوان لهذا الفكر أن يتغير، مادة الدين في المدارس ليست أساسية والرسم أساسي، الرسم أساسي نسأل الله العفو والمعافاة. فالشاهد قضية الرسم والتصوير أمر مختلف فيه بين أهل العلم. الذي أوجزه لك كان يمكن لها أن ترسم الأسماك والبحارة والأمور الطبيعية كاملة ولا خلاف في هذه القضية أو تلك المسألة. طيب هب أنها في الامتحان وسترسب وجيها بشيء يتم رسمه، أقول لها ارسميه دون إبراز بعض الملامح، يعني رسم منعكش كما نقول بالمعنى البسيط، أخذ يعني درجات النجاح حتى تمر السنة ولا تضيع على الأولاد، لكن رسم الأسماك وما شابه ذلك لا حرمة فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت التي سألت، طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ، شكرا جزيلا على البرنامج.
وياك.
أنا عندي ثلاث أسئلة إذا سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا منذ مدة تبت إلى الله من معاصي، أنا مسلمة ولكن كنت أعمل معاصي متبرجة، متزوجة لأكثر، كنت متبرجة وأخذ قروض وأخذت قرضا للمنزل، لأن في بلادنا ليس عندنا بنك إسلامي، أخذت قرضا لشراء منزل أنا وزوجي، وأخذت قرضا لشراء سيارة، وكنت أعمل بشركة ولكن العمل كان يعطلني على التكلف بزوجي وعائلتي وكان يضرني.
جيد، ما السؤال أيها الكريمة؟ ما السؤال؟
فقررت السؤال هو أنني أخذت قرض لبنكي لعمل شركة، وكان هذه الشركة منذ سنتين ونصف أنا أعمل بها مع الناس يعملون معي. أنا تبت من القروض ولن أخذ القروض من بعد ذلك، ولكن هذا القرض الذي أخذته هل يعني أن الشركة مالها حرام وماذا يجب أن أعمل؟
حاضر،
هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، بنتي جاءها لما ولدتها جاءها ذهب، جاءها ذهب، وهل يجب أن أزكي على هذا الذهب أو؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. يبدو ان الاتصال انقطع. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا شيخ سامي.
مرحبا،
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك يا شيخ سامي، هو سؤال مش ليا انا الحقيقه، الاخت يعني حملتني ان انا اساله لحضرتك.
اتفضل.
هو في حضرتك معلش شركه موبينيل عامله مسابقه للمسابقه يعني على الخطوط اللي هي يعني الكروت وكده اهوت للعمره، فهي الناس في سألت شيخ في جامع عندها يعني كده، فأباح لها ذلك يعني أن هي الناس فيها مسلمين وفيها كذا وفيها كذا، وهو شخص واحد اللي يملك الشركة أو حاجة كده يعني، فأباح لها يعني الموضوع أو أجازه لها، فأرجو من حضرتك رد لأن أنا هخليها تسمع بعد إذن حضرتك الإجابة. جزاك الله خير.
نواصل الإجابة إخواني. الأسئلة التي معنا سريعا، الأخت التي قالت ابنتها يعني مقدمة على الزواج تسأل هل يجوز تشغيل شرائط والبنات يفرحون معها؟ لا يجوز. هذه الأشرطة إذا كانت إسلامية خالية من الموسيقى تماما فيش مشاكل، كلماتها مهذبة لا بأس ولا حرج، وهناك أناشيد إسلامية راقية وجميلة وللفرح وما شاء الله ونفرح بنتنا. لكن على قصة اللي بنشوفه في الشوارع الدي جي، الله يهدي إخواننا رب اللهم أمين. العجيب أن أقصد أخت السائلة بارك الله فيه، إنما هي دائما أنا أحاول من أي سؤال يأتي أن أسقط عليه على قضايا عامة في أرض الواقع. العجيب أن إخواننا يأتون إلى المسجد يعقدون عقد القران، جميل، ويطلعوا من عقد القران تجد ما لا يمت للإسلام بصلة، طب ما بلاش ناخده في المسجد المرة، يعني جت على دي نسأل الله العفو والمعافاة. فبالتالي أقول للسائلة الكريمة لا يجوز ذلك شرعا، لكن إذا كانت شرائط إسلامية خالية من الموسيقى ضرب ضفوف وما إلى ذلك نعم لا بأس ولا حرج إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهي تسأل يعني أرجو الاتصالات تتوقف قليلا لأن مش هنقدر نجاوب على الباقي في الوقت الحالي. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت أنا ليا خالتي كانت تعبانة شوية ففترت شهر رمضان.
نعم.
فبعد فتوفت من حوالي 4 أيام أو 5 أيام، فعلها ندفع لها فدية للصيام ولا كده سقط عنها الصيام؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله، سنجيبه إن شاء الله. حاضر إن شاء الله سبحانه وتعالى. أعود إلى الأخت الكريمة إن شاء الله سبحانه وتعالى والتي تقول هل يجوز لها أن احنا نصورها صورة الزفاف؟ لا يجوز، هذه الصور ليست من الضرورة نصورها صورة الزفاف ونعلقها بقى، لا يجوز شرعا. والتصوير مختلف فيه نعم، ولكن أنا مع الرأي القائل أن التصوير لا ينبغي أن يكون إلا في حال الضرورة، تصوير للبطاقة لجواز السفر لشهادة الأولاد في المدارس وما شابه ذلك، لكن هنصور بقى للأفراح هذا لا يجوز، ولنتقي الله تبارك وتعالى. الأخت تقول عايز أعرف الرقية، لم يثبت أن هناك رقية للزواج، ولكن الثابت عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أننا نلتزم هدي رسول الله، بمعنى نحافظ على الصلاة، مش ما شاء الله من الساعة 9 الصبح تطلع في الكوافير حلاق الدين، لا تصلي ظهر ولا تصلي عصر ولا تصلي مغرب ولا حتى عشاء، لا بورك في فرح نهانا عن الصلاة وشغلنا غير طاعة الله تبارك وتعالى. يعني هب أننا لو متنا، أنا لا أقصد بنتنا الكريمة أختنا وكلنا سنموت في هذا خاتمة سيئة والعياذ بالله، لأننا ما صلينا فريضة الله، ثم تحافظ على وضوئها وتصلي كل فرض في وقته، ثم عندما ترجع إلى بيتها أو عندما يدخل بها زوجها إلى البيت، حبيبنا علمنا صلى الله عليه وسلم أن يضع الزوج يضع يده على رأس زوجته وهي على باب بيتها ويقول دعاء نصفه سري ونصفه معلن عشان ما يضربش، يعني حتى لا يضرب ونكون السبب، فيقول اللهم إني أسألك، دي أولى ما يخافش يعني، اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما خلقت له أو جبلت علي يعني طبعت علي، وبعدين يسر تانية في سره وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت أي خلقت علي أو طبعت علي. ثم إذا دخل بيته السنة بعض التمر أو اللبن يشرب ثم يعطيها كما كان، ثم نبدأ حياتنا بصلاة ركعتين إن شاء الله سبحانه وتعالى، يتوضى وهي كذلك، ثم نصلي ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في ليلتنا هذه وأن يبارك لنا في ذريتنا وأن يرزقنا ذرية نيتنا يعز بها الإسلام ويصلح بها المسلمين إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولا ينسوا ذكر الله حتى في لحظة الجماع، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا كل ما هو ثابت في هذا الباب عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأخت بقى اللي قالت إنها كل ما تطلع برا البيت تشعر يعني دول أشعر بالبكاء، يعني هذا أختي الكريمة حالة نفسية وأنصحك أن تتعالجي منها. ولماذا أبكي إذا رأني الناس؟ يعني لماذا؟ يعني سبحان الله، أنصحك دائما وأبدا أن تكوني على طاعة الله أولى وأجمل وأفضل، ولا تتعلقي بهذا الباب، بارك الله تعالى فيك، وأنصحك أن تتعالجي إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت الكريمة التي قالت أنا يعني عصيت كثيرا وتبت من المعاصي ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى، اعلمي أنك إذا تبت وخلصت وحسنت النية فاعلمي أن الله تبارك وتعالى يقبل توبة التائب ما لم يغرغر، والله تعالى علمنا في قرآنه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحان الله، يعني إياك وأن يلعب الشيطان برأسك أنك غير مقبولة والذنوب الكثيرة ويذكرك بما مضى، لا تلقي لهذا بال وامضي في طاعتك لله تبارك وتعالى. تقول أنا أخذت قرضا ومن هذا القرض أنا عملت منه شركة، هذا مال حرام وما بني على باطل فهو باطل، إلا إذا كان هناك مال حلال اختلط بهذا المال الحرام نخرج هذا المال الحرام إن شاء الله سبحانه وتعالى ونستخدمه، أما إذا كان المال كله من القرض فالقرض حرام شرعا، هذا ما يطمئن قلبي إليه. السائلة تقول ابنتي جاءها ذهب، هل هذا الذهب عليه زكاة؟ إذا كان هذا الذهب للزينة رأيان في الفقه، رأي يقول ورأي الجمهور لا زكاة عليها مهما بلغ قيمته، ورأي يقول ورأي الجمهور شافعي ومالك وأحمد، ورأي يقول بأنه فيه الزكاة إذا بلغ النصاب 85 جرام ذهب 2021، رأي الأحناف شيخنا أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. الأخت التي قالت يعني شركة موبينيل اللي عاملة مسابقة للعمرة هو عايز يضحك على الناس بأي شكل، هذا الرجل قد أهان سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقلتها واضحة مدوية صريحة في كل مكان في خطبنا ودروسنا على الهواء وغيره، يعني يقاطع هذا الرجل تماما ولو قبل الأحذية، هذا ديننا وتلك عقيدتنا، ولا شيء أعز وأغلى عندنا من رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا ما ينبغي أن ننتبع إليه. انظروا إلى الكمية التي هو يشارك بها في هذه الشركة، يضحك عليك كمسلم ويقول لك أصل فيها مسلمين، هذا المسلم لو يتقي لا يترك هذا المكان ولا يتعامل مع هذا الرجل الذي أهان دينه وأهان نبيه صلى الله عليه وسلم، فليتق الله، لو حيطلعني حج وبلاش مش هطلع فيه. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت التي سألت وقالت خالتها ماتت بعد رمضان، ويعني هل يعني الصيام يسقط عنها؟ لا لا يسقط عنها، لكن يجب علينا أن نصوم عنها، نعم نصوم عنها هذه الأيام التي لم تصمها، حتى لو واحد يصومها أو اثنين أو ثلاثة من أولادها وأقاربها، لأن النبي علمنا صلى الله عليه وسلم هذا في السؤال الذي سئل النبي إياه عن ماتت أمه على الصوم، أفأصوم عنها؟ قال أو رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية، ورواية رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية، قالت بلى، قال بلى، قال أخذ الله، أخذ الله في رواية، فالله أحق بالوفاء. السائل الذي يسأل ويقول يعني ابني عنده 17 سنة اكتشفت انه بيشرب السجاير بسيط انقطع عن الصلاة تماما، انه يتيم ماذا افعل معه؟ يعاقب ويمنع عنه المصروف ولا يأخذ مال الا مقدار اكل وشربه وما شبه ذلك، وينبغي ان نشد عليه، لكننا ليس بحجة انه يتيم نسيبه يتدلع، ديننا ما علمنا هذا، ينبغي ان يعامل الطفل او اليتيم بقسوة وشدة، فرق بين القسوة والشدة، بشدة حتى لا يتمادى في الخطأ ويتمادى في المعصية، وهذا من تمام إصلاحه. كما أحيانا مثلا يشتد المدرس على تلاميذه أو الأب في البيت على أولاده، هذا أمر مطلوب حتى نصلح من شأنهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. حماتي رضعت ابن كتير حكم الدين، صارت حماتك أما له، أما له رضاعة، يعني يحرم على أي حد من ولاد خالته بعد كده خلاص، لأن دخلت عملية نسب، نسأل الله العفو والمعافاة. أمي ماتت من أسبوع، كيف أبرها وأتصدق عليها؟ ابنة نادمة وخائفة من الله، اكثري لها من الدعاء، اكثري لها من الدعاء، وحاولي أن تتصدقي بما يعني يسر الله لك في حدود طاعتك واستطاعتك إن شاء الله سبحانه وتعالى، وحاولي أن تبري من بقي من يعني من أصدقاتها ما دمنا على طاعة الله تبارك وتعالى، فهذا إكرام لها إن شاء الله تبارك وتعالى، لا تنسيها في سجودك وفي دعواتك بإذن الله يتقبل الله تبارك وتعالى، وهذا من برنا لآبائنا وأمهاتنا بعد وفاتهم إن شاء الله، يفعل بنا أبناؤنا نفس الشيء كما علمنا الحبيب، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
والذكر أفتوني